بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث وقسمة التركات. وقلنا في دروس سابقة بأن هذا العلم يعتبر من أهم العلوم، بل يعتبر من فروض الكفاية. وإذا قلنا فرض كفاية فمعناه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. يعني إذا وجد عدد يكفي للإجابة في مسائل الفرائض ويعطي كل ذي حق حقه برئت الذمة، وإلا فإن الأمة بكاملها يأثمون لأنهم أهملوا علما شرعيا لا يمكن الاستغناء عنه. هذا العلم أيها الأحباب عبارته واضحة وأسلوبه بين، لا إشكال فيه ولا غموض، وإنما يحتاج منا إلى متابعة، يحتاج منا إلى دراسة، يحتاج منا إلى استذكار. وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، بينما إذا تابع الإنسان قراءة المسائل واستذكارها وعمل على حل غموضها واستبان له الأمر فإنها سهلة واضحة لا تحتاج إلى وقت طويل. بل سماه كثير من علمائنا بعلم الأسبوع، يعني علم الفرائض يقولون هو علم الأسبوع، يعني يحتاج من الإنسان إلى أسبوع واحد ثم ترسخ المسائل في ذهنه وتكمن في خاطره ويعرف دقائقها ويؤسس على قواعد متينة وعلى أصول ثابتة. بينما إذا أهمل أو تشاغل أو ابتعد فكثيرا ما ينسى. وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وقلنا أيها الأحباب بأن هذا العلم تحتاج إليه الأمة بكاملها، الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير، كل يحتاج إليه، حتى الحمل وهو في بطن أمه له مسائل موضحة ومبينة ومحددة لأجل أن يأخذ حقه ولا يأخذ شيئا زائدا ولا ينقص من حقه شيئا، حتى الحمل وهو في بطن أمه. إذا كان الإنسان موجود وعلى قيد الحياة ومات نعمل مسائل للأحياء، لكن الحمل إذا كان من الورثة حمل نعمل له 6 مسائل. مرة نقول إن الحمل ذكر، ومرة نقول إن الحمل أنثى، ومرة نقول إن الحمل ذكرين، ومرة نقول إنه أنثيين، ومرة نقول إنه ذكر وأنثى، ومرة نقول إنه ميت، ثم نستخرج الجامعة ونعطي كل ذي حق حقه ثم نوقف الباقي إلى أن يتبين الحمل. بعد شهر ولا شهرين ولا 3 إذا ولدت المرأة تبين الحمل فنعطيه حقه ونعيد لمن له شيء ما يستحقه من هذه المسائل. الورثة أيها الأحباب ينقسمون إلى قسمين، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. قسم يرث بالفرض، والفرض لغة بمعنى الحز والقطع، واصطلاحا يعني عند علماء الفرائض نصيب مقدر شرعا لوارث، ليس لأجل الوقف وليس لأجل الوصية وليس لأجل الهبة وليس عن طريق العطية، وإنما نصيب مقدر في الشرع لوارث، لكونه أب، لكونها أم، لكونها زوجة، لكونها بنت، لكونه ابن إلى آخره، نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا في حالة رد ولا ينقص إلا في حالة عول. فنقول مثلا لبنت الابن السدس على على سبيل المثال، أو للجدة السدس، أو للبنت النصف، أو للأم الثلث، أو السدس، أو ثلث الباقي في المسألة العمريتين، لا نزيد إلا في مسائل الرد. هلك محمد عن أم، أقول الأم لها الثلث وما بقي فلأولى رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الأم. هلك سعد عن جدة، أقول الجدة لها السدس وما بقي فلأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الجدة. هلك خالد عن أخت من الأم أو أخ من الأم، أقول الأخ من الأم والأخت من الأم، لكل واحد منهما السدس، وإذا كانوا مجموعة فلهم الثلث وما بقي فلأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد إلا ابن 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 عم بالجد العشرين، أقول أعطوه ذلك الذي هو ابن العم وإن كان بعيدا. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنقول أيها الإخوة، الفرض نصيب مقدر شرعا، يعني ما هو على حسب يعني مثلا أنا أريد أوصي أقول وصيت بالثلث، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار على سعد أن يوصي بالثلث فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، لكن اللي نصله نصيب في الشرع محدد هذا يعتبر فرضا وليس باختياره. ما أقول هذه زوجة أعطوها الربع وتلك أعطوها الثمن، هذا ابن بار أعطوه كذا وهذا ابن عاق لا تعطوه شيء، لا، مسائل محددة ومبينة وموضحة ومفصلة، نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص، يعني أحيانا يكون نصيب لكن ينقص، ما ينقص إلا بالعول. وش مثال ذلك؟ نقول هلكت ليلى عن زوج وشقيقتين وأخت من الأم وجدة، أقول المسألة من ستة، الزوج له نصف ثلاثة، والشقيقتين لين الثلثين أربعة هذه صاروا سبعة، والجدة لها السدس واحد صاروا ثمانية، والأخوة والأخت من الأم له السدس واحد صاروا تسعة. فأنا أقول له، أقول للزوج النصف وأنا أعطيه ثلاثة من تسعة، وأقول للشقيقتين الثلثين وأنا أعطيهن أقل من النصف أربعة من تسعة، وهكذا. فالورثة منهم من يرث بالفرض، والفرض قلنا نصيب مقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. فمسألة الرد قلنا هلك عن أخ من الأم، أقول الأخ من الأم له السدس والباقي لمن بقي من الورثة، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الأخ من الأم، فالأخ من الأم ورث جميع المال. والثانية ولا ينقص إلا بالعول، ومثلنا للعول، والعول قلنا زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، أقول للزوج النصف وأنا ما أعطيته نصف، وأقول للأختين الشقيقتين الثلثين وأنا أعطيتهم أقل من النصف، وللجدة السدس وأنا أعطيتها التسع، والأخت من الأم لها السدس وأعطيتها تسع، فهو زيادة في السهام ونقص في الأنصباب. ومن الورثة أيها الأحباب من يرث بالتعصيب. وأحكام أهل التعصيب ثلاثة، أحكام أهل التعصيب ثلاثة: من انفرد أخذ جميع المال، ومن كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. أحكام أهل التعصيب ثلاثة: إذا انفرد أخذ جميع المال، هلك محمد عن ابن 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 عم، ما في غيره، قال لا ما في، أقول المال كله لابن العم هذا. إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض. هلكت ليلى عن زوج وابن ابن عم، أقول الزوج له النصف وابن العم له الباقي، وإذا لم يبق شيء سقط. هلكت فاطمة عن زوج وشقيقة وابن عم، أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف وابن العم يسقط ليس له شيء. هذه مسائل أيها الأحباب ينبغي لنا أن نكون على إلمام بها. فكتاب الفرائض مختصر، وهو عبارة عن قواعد وأساسيات، إذا تمكنا من ترصيتها على أصول قوية أمكن لنا أن نبني بنيانا سليما، وإلا فسرعان ما يتهدم البناء ويضمحل العمل. هنا أيها الأحباب مثلت عدة مرات في شخص واحد، قلت مرة له جميع المال، ومرة قلت له ما أبقت الفروض، ومرة قلت يسقط وهو الأخ من الأب. قلنا هلكت هي ليلى عن أخ من الأب، يعني أبوها وأبوه شخص واحد، وأما أمها الأمهات هذا لأم وهذا لأم، ما في غيره، قالوا لا، قل المال كله لما تركته ليلى كله لأخيها من الأب. مرة ثانية قلت أعطيته ما أبقت الفروض. هلكت ليلى عن زوج وأخ من الأب، أقول الزوج له النصف فرضا والباقي بالأخ من الأب. مرة ثالثة قلت هلكت أنت عن زوج وشقيقة وأخ من الأب، أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ من الأب يسقط ليس له شيء. فهذا الكتاب، فهذا العلم أيها الأحباب علم بديع، علم قواعده واضحة وأسلوبه بين، لا إشكال فيه ولا غموض، وإنما يريد منا المتابعة ويريد منا الاستذكار. وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، بمعنى يقول مثلا هلك سعد عن ثلاثة أبناء وما قسموا التركة، بعدين كل واحد عنده زوجتين، مات واحد منهم يرثه أهله، ماتت واحدة من الزوجات يرثها أهلها، مات واحد من أهلها أمها أو أبوها، فنصف مكة أو أهل مكة يدخلون في هذه المسألة. فلا بد أن يكون الإنسان على علم ودراية بهذه المسائل لأجل أن يعطي كل ذي حق حقه. أمامي الآن بعض مسائل كنت سألت عنها بعض أحبتي قبل رمضان، وأنا الآن أسأل لأجل أن نتذاكر فيها، ولأجلي أريد التعليل. لما أقول المسألة من اثنين أبين وش السبب، لما أقول المسألة من ستة أبين وش السبب، لما أقول المسألة فيها سدس، السدس لمن، الثلث لمن، الربع لمن، إلى آخره. عندي يا بني هلك محمد عن بنتين وأب، ما في إلا بنتين وأب، ما عنده أولاد ذكور. أحسنت، المسألة من ثلاثة، لماذا يا بني؟ لأن فيها ثلثين، ومخرج الثلثين من ثلاثة، يعني الاثنين ما فيها ثلثين، فنقول المسألة من ثلاثة: البنات لهن الثلثين والباقي للأب فرضا وردا، يا آسف فرضا وتعصيب، فرضا وتعصيب، الأب يأخذ الباقي بالفرض وبالتعصيب. فأقول المسألة من ثلاثة، البنات لهن الثلثين والباقي للأب فرضا وتعصيبا. شيخ عثمان، عندي يا بني بنتين وجد، يقول المسألة من ثلاثة، طيب اقسمها، البنات لهن الثلثين والجد، والجد له الباقي فرضا وتعصيبا، ما المقصود بالجد يا شيخ عثمان؟ الجد إذا قلنا الجد فالمقصود به أبو الأب، أما أبو الأم فلا. ماذا يسمي علماؤنا أبو الأم؟ نعم، يسمونه بالجد الفاسد، أبو الأم من ذوي الأرحام ليس من الورثة الذين يرثون بالفرض ولا الذين يرثون بالتعصيب، وإنما هو من ذوي الأرحام. فإذا قلنا جد فالمقصود به أبو الأب، وأما أبو الأم فلا يدخل، فلا يدخل معهم، لأننا قلنا في ميراث الشقيقة، ميراث الشقيقة للنصف، يعني عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، لأن عندنا أصل من الذكور ولا يرث وهو أبو الأم، وهو يسمى بالجد الفاسد، وإنما نقول الجد الصحيح هو أبو الأم. عندي يا بني بنتين وأخ شقيق، من ثلاثة صحيح، لأن فيها ثلثين ومخرج الثلثين من ثلاثة، البنات لهن الثلثين والأخ الشقيق له الباقي، وبذلك اكتملت المسألة. شيخ عبد الله، عندي يا بني بنتين وأخ لأب، بنتين وأخ لأب، المسألة يقول الشيخ عبد الله من ثلاثة، نعم، البنات لهن والباقي للأخ من الأب، وتنتهي المسألة. طيب شيخ علي، عندي يا بني بنتين وابن أخ شقيق، هو عنده أخ شقيق، أنت وابن أخ شقيق يختلف، هو الشيخ عبد الله بنتين وأخ شقيق، قال من ثلاثة، البنات لهن الثلثين والأخ الشقيق له الباقي، أما مسألتك بنتين وابن أخ شقيق، نعم المسألة أحسنت، من ثلاثة، البنات وابن الأخ الشقيق له الباقي واحد، وبذلك تكتمل المسألة. عندي يا بني بنتين وابن أخ لأب، المسألة من ثلاثة، البنات لأن الثلثين وابن الأخ لأب له الباقي، زين، بنتين وابن، اختلفت المسألة، بنتين وابن، أحسنت، يقول الشيخ المسألة من أربعة، لأن البنات راسين والابن البنات اثنين والابن عن اثنين، فعدد الرؤوس أربعة، فتكون المسألة من أربعة، البنات لكل واحدة واحد، والابن له كم؟ اثنين، وبذلك تكتمل المسألة. طيب شيخ، بنت وأخ من الأب، بنت واحدة وأخ من الأب، المسألة من اثنين، البنت لماذا؟ عدم المعصب وعدم المشارك، والباقي، وتكتمل المسألة. شيخ صديق، عندي يا بني بنتين وعم شقيق، المسألة من ثلاثة، البنات لهن الثلثين والعم الشقيق له الباقي، وبذلك تكتمل المسألة. شيخ بكاي، عندي يا بني بنتين وعم لأب، المسألة من ثلاثة، البنات لهن الثلثين والعم من الأب له الباقي، وبذلك تكتمل المسألة. عندي يا بني بنت ابن وبنت ابن وابن أخ، بنت ابن وبنت ابن وابن أخ
ثلاثة، نعم.
بنات الابن لين كم؟ لين الثلثين، وابن الأخ له الباقي، واكتملت المسألة. بنت ابن وبنت ابن وابن عم لأب، المسألة من كم؟ بنت ابن وبنت ابن وابن عم لأب من كم؟ نحظى يا شيخ، من كم؟ من ثلاثة ولا من اثنين؟ أن تقول من ثلاثة وتقول بصابعك كذا، هذا دليل يعني الكلام غير والإشارة غير، أو يما قول كذا ولا قول كذا. من كم؟ ثلاثة، صحيح. البنات لهن اثنين، وابن الأخ أو ابن العم، ابن العم له الباقي واحد. شيخ موسى، ايه شيخ موسى، ما شاء الله موسى تطور كثيرا عن ذي قبل، بس ارفع صوتك موسى. عندي يا بني بنت ابن وبنت ابن وابن ابن وبنتين، بنتين وبنت ابن وبنت ابن وابن ابن، يعني هلك محمد عن بنتين وبنت ابن وبنت ابن وابن ابن. يلا هذه مسألة كبيرة شوي لكن ما شاء الله عليها موسى. نعم، وش يقول يا شيخ؟ من ثلاثة، نعم، البنات لنا الثلثين والباقي لأولاد الابن، للذكر مثل عظم الأنثيين. رؤوسهم كم؟ رؤوسهم ناظر يا شيخ بكاي، رؤوسهم كم؟ أربعة، وسيامهم واحد، فنأخذ الرؤوس ونسميها جزء السهم، نضربها في أصل المسألة وهي ثلاثة، فأربعة في ثلاثة باثنى عشر، ونسمي الاثنى عشر المصح، من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. عندي يا بني بنت ابن وبنت ابن وابن ابن من عدد الرؤوس، فابن الابن له اثنين، وبنت الابن وبنت الابن كل واحدة لها واحد، وبذلك تكتمل المسألة. عندي يا بني أم وأخوين لأم وعم، جارك يا شيخ صديق، أم وأخوين لأم وعم، ستة، صحيح، أحسنت. الأم لها السدس، لماذا؟ لماذا يا شيخ؟ لوجود جمع من الإخوة، نعم. والأخوين من الأم لهم الثلث كذا، والعم له الباقي، وبذلك تكتمل المسألة. عندي يا بني أخ لأم وابن وجدة، مسألة بسيطة، أخ لأم من ستة، أحسنت، كلام صحيح، من ستة، نعم. الأخ من الأم، لا تدعه، دعه، الأخ من الأم كم؟ نعم، ايش يقول؟ يقول ليس له شيء، نقول صحيح. لماذا ليس له شيء؟ لوجود الابن، كلام صحيح. الأخ من الأم لا يرث، لماذا؟ لوجود الابن. يبقى عندنا الابن والجدة. الجدة لها السدس والابن له الباقي خمسة، وبذلك تكتمل المسألة. أحسن. عندنا يا بني زوج وأم وجد، زوج وأم وجد، ستة صحيح، المسألة من ست. الزوج له، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، والجد له السدس، وبذلك تكتمل المسألة. لعلنا نكتفي بهذه المسائل على أن نكملها فيما بعد إن شاء الله، ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.